إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا معكم في هذه الدورة المباركة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، كذلك الكهنة جمع كاهن، والكاهن هو من يخبر بالمغيبات، يعني في المستقبل، ويعتمد على ذلك إما على استعانته بالشياطين أو بالكذب، يكذب، لأن هؤلاء الكهنة عندما يسترق الشياطين السمع فيلقون إليهم الكلمة التي سمعوها ويكذبون معها 100 كذبة. فهؤلاء كانوا سابقا وقديما كانوا في العرب، معروف في كل حي أو في كل مكان كاهن يرجع إليه الناس في حوائجهم، إذا سرق له حاجة أو شيء يذهبون إلى الكاهن لعلهم يخبرهم بالمغيبات. ومناسبة ذكر هذا الباب ما جاء في الكهان ونحوهم لكتاب التوحيد، لما كان الكهان ونحوهم يدعون ماذا؟ يدعون علم الغيب. وعلم الغيب اختصاص الله عز وجل، يختص الله عز وجل به وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وهذه عقيدة ثابتة عند المؤمنين. فهؤلاء الكذبة يزعمون زورا وبهتانا أنهم ماذا؟ أنهم يعلمون الغيب. وهذا القول فيه ماذا؟ فيه مشاركة، فيه مشاركة لله تبارك وتعالى في علم الغيب، وهذا فيه ماذا؟ قدح في التوحيد. فالذي يصدقهم، يصدق هؤلاء الكهنة أو العرافين ونحوهم، فهو قد كذب صريح القرآن. والذي يكذب صريح القرآن يقع في أي شيء؟ يقع في الكفر. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيأتي ذلك الكاهن أو العراف ويزعم أنه يعلم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كلام إخواني خطير. وهل يوجد اليوم هؤلاء في هذا الزمان من يزعمون أنهم ماذا؟ يعلمون الغيب، يوجدون. ومع الأسف الشديد يوجد من يذهب إليهم ويقصدهم ويسألهم ويصدقهم، بل ويدفع إليهم الأموال. يعني هؤلاء الكهنة كانوا في السابق وإلى اليوم منتفعين من هذا الباطل، فعلهم الأموال حتى ينالوا هذا الخبر الكاذب. وليس من علم الغيب ما يقع على اعتماد شيء محسوس، محسوس معلوم. فمن كان على مثل هذا فهذا ليس من علم الغيب، كهناك بعض العلوم كالعلوم الفلكية مثلا تقدر بالحسابات، مثلا أن في مثل هذا اليوم ينزل النجم الفلاني أو المذنب الفلاني، ومثله ما يقع في علم الأرصاد، فهو على سبيل الظن وغلبة الظن ما يحسونه من حال الجو، وهو من باب التوقع، يعني مثلا لمدة 24 ساعة. ليس هذا مناقض لعلم الغيب، وهؤلاء يتوقعون ويسئكلون العلم لله سبحانه وتعالى، قد يحصل في هذا اليوم شيء من الحرارة أو شيء من البرودة، وقد يقع المطر وقد لا يقع، ويعتمدون على أمر محسوس أو على حسابات محسوسة، فهذا ليس من علم الغيب وليس من ادعاء الغيب. فهنا هذا الباب، باب ما جاء في الكهان، هذا من باب التغليظ ومن باب الوعيد عن حال هؤلاء. قال: كالكهان ونحوهم. من هم نحو الكهان؟ كالعرافين أو بعض السحرة الذين يدعون علم الغيب، أو الرمال أو المنجم، هؤلاء كلهم يزعمون ماذا؟ أنهم يعلمون الغيب. قال: عن بعض أزواج، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة أم المؤمنين هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقلنا العراف في الحقيقة هو اسم عام يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه المنجم ويدخل فيه الرمال. من هو المنجم؟ ها؟ الذي يرى في النجوم فيعتمد بالأمور العلوية على الأمور السفلية، سوف يحصل كذا، هذا يوم يوم سعيد، سنة سعيدة، وغير ذلك من الادعاءات الكاذبة، هذا المنجم. والرمال الذي يخط في الرمل في الأرض، يخط الخطوط ثم يدعي بعد ذلك أنه سوف يحصل كذا أو لا يحصل كذا. ومثله الذي يقرأ الكف، هذا ممن العرافين، أو يقرأ بالفنجان كذلك. كذلك الذي يقرأ أباجات، سيأتي إن شاء الله حديث أباجات، يقرأ بالحروف أبجد هوز وغير ذلك، لا على سبيل التعليم وإنما على سبيل التنبؤ بعلم الغيب. فهؤلاء كلهم يدخلون تحت وصف العراف. وهذا الحديث بالحقيقة رواية فصدقه هي ليست من رواية مسلم، هي هنا فسأله فقط، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوعيد المترتب على من ذهب إلى هؤلاء الكهنة أو العرافين ونحوهم، وأنهم يسألهم عن المغيبات، مثلا ابنه مفقود، ضاع ابنه منه، يذهب إليه يقول: يا أخي أين ابني؟ أين ابني؟ ضاع عني، له شهر لم أره، وما حال ابني؟ يسأله. أو سرقت له حاجة سيارة أن تكون غير ذلك، يذهبون إلى هؤلاء العرافين. ونحن نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فما جزاء من فعل هذا الأمر؟ ما جزاؤه؟ جزاؤه أنه يحرم ثواب الصلاة، يحرم ثواب الصلاة 40 يوما. لماذا؟ لأنه تلبس بهذه المعصية. وهل كل من سأل العراف يكون كافرا أم القضية فيها تفصيل؟ فيها تفصيل، هو على أقسام. قسم يذهب إلى العراف فيسأله لكنه لا يصدقه، فهذا حرام، ارتكب أمرا محرما لكنه ماذا؟ لم يقع في الكفر، يسأله من غير تصديق، هذا أمر محرم. القسم الثاني يسأله ويصدقه، وهذا الذي يدخل عليه فقد كفر. لماذا أنه كفر؟ لأن الذي أنزل في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا الذي صدقه بهذا المغيب كفر بما أنزل الله عز وجل بالقرآن، هذا يكفر والعياذ بالله. قسم الآخر الذي يسأله على سبيل الاختبار، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. ابن صياد كان يدعي معرفة الغيب، فقال ماذا خبأت لك في نفسي؟ فقال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخس عدو الله فإنك لن تعدو قدرك. هذا من باب هذا الاختبار، وأيضا فيه بيان كذب هؤلاء الكهنة. وكم من الناس ولله الحمد من بين كذبهم وبهتانهم وما هم عليه من الباطل، وهذا واجب أن الناس يحذرون من الكهنة لا يسكت. لا يعني لو أنك تعلم مثلا يقينا أنك في هذا المكان الفلاني رجل عراف أو كاهن، والناس يأتون إليه ويفيدون إليه النساء والرجال وانتشر صيته بين الناس، هذا من المفسدين، هذا ينبغي أن يحذر منه. وإذا هنا كان هناك سلطات أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر ويبين حال هذا الكذاب العراف الكاهن المبطل، لا يسكت عنه. إذن مما نستفيد من هذا الحديث المنع التام من الذهاب إلى الكهنة والعرافين، الأمر ممنوع، ما تذهب إليه، لا تذهب ولا تصدق. طيب ما يذهب؟ يتصل. اليوم بعض الكهنة والعرافين يظهرون على شاشات التلفاز وعلى الفضائيات ويتصل بهم الناس، هل يدخل في هذا ولا يدخل؟ يدخل في هذا، ولا يجوز الاتصال عليهم. إياك أن تسألهم أو أن تتصل عليهم، ولا تكثر سواد أولئك، بل واجب عليك أن تحذر إذا علمت أن هذه القنوات قنوات الكهانة والعرافين السحرة والمنجمين وغير ذلك، ينبغي أن تحذر منهم وتحذر، لأن الأمر يقدح في عقيدتك، الأمر خطير، لا تستهين، لا يأتيك الفضول من هذا الباب. بعض الناس عندهم فضول فيفسد على الناس عقيدته، لا تنظر ولا تسمع ولا تتصل ولا تشاهد أصلا، لا تفتح من باب الاطلاع، لا يجوز لك ذلك أبدا، احفظ عقيدتك. لا نجاة لك في الدنيا والآخرة إلا بعقيدة سليمة تلقى الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يسلم القلب إلا بالعقيدة الصحيحة. لا يسلم القلب مع هذه الأمور التي تناقض التوحيد أو تنقص التوحيد، لا يسلم. عليك بالسلامة، فإن من ورائك أياما عظام وأهوال جسام ستقف بين يدي مولاك جل وعلا. فالكهانة هي من أكبر الكبائر. طيب، الذي يذهب إلى الكهان ولم يصدقهم هذا ماذا عقوبته؟ لم تقبل له ماذا؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن الذي يصدقهم هذا كفر بما أنزل على محمد. فرواية مسلم ليس فيها ماذا؟ فصدقه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه. هنا فيه النص، هذه رواية أبي داود، فصدقه بما يقول قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يكفر يصدقه. يا أخي لا تقرب من الفتنة، ذهابك وسؤالك محرم، وقد يعتريك التصديق. يعني هؤلاء السحرة قد ينخدع بهم الناس أن لهم مثلا شياطين يستعينون بهم، فيقول له فلان أمه اسمها كذا وفعل كذا، فيبهر هذا الرجل: كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ نعم أنا أمي فلانة، كيف عرفت؟ يقول: ها هذا رجل مضبوط يعلم الغيب هذا. فيستمي إليه فيصدقه والعياذ بالله، فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تأكيد لهذا الأمر العظيم من النهي عن الاتيان الكهنة والعرافين. نعم. لا، إذا كان المختبر لا يختبر صدقه من كذبه، لا، لكن ليفضحه كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم من صياد، لا ليعلم صدقه منه، هو يعلم أنه كاذب، لكن لا ليس لأنه يعلم أنه يعرف أو لا يعرف، لا، حتى يفضحه بين الناس أن هذا لا يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امتحن ابن صياد قال: ماذا خبأت لك؟ هذا من باب التحدي بين الحق والباطل. قل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولله الحمد الحق ظاهر وعال يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الباطل يزهق ويزول. وينبغي الإنسان أن يتسلح بالعلم والإيمان، هذا السلاح هو سلاح التوحيد. إياك أن تتخلى عن سلاحك. هذا السلاح من أعظم آثاره أن الله يؤمنك، لا يخاف الإنسان، لا يخاف إذا تسلح بالتوحيد، لا يخاف من أولئك الذين يستعينون بالشياطين، لأن الشياطين تفر من أولياء الله. وهذه الشياطين عندما يتسلح الإنسان بالقرآن والذكر والدعاء تفر، كما كان ابن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. لكن أنت لا تعرض نفسك لهذه المواقف إلا من كان له شأن. أما كل إنسان من باب الفضول يقول أنا أختبر أنا أختبر، لا لا يا إخواني، أنت لا تأمن على دينك، قد تفتن قد تفتن. السلامة السلامة، اسلم على عقيدتك، أما أنك تذهب إليه وتختبره. فكم من الناس الذين لم يتسلحوا بالعلم ولا بالعقيدة الصحيحة كاملة قد يفتنون والعياذ بالله. فالوقاية خير من العلاج، والإنسان لا يقرب من الفتن. من أعظم أسباب العصمة من الفتن البعد عن أسبابها وعن أهلها. إياك وصحبة المفتونين. كم من الناس اليوم لم يبالي فصاحب المفتونين ففتتن، وهذه الفتن من استشرف إليها تستشرفه. فاسلم على دينك وعقيدتك. فمما يستفاد من هذا الحديث تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين ووجوب الابتعاد عنهم. وأيضا فيه بيان أن الكهانة شرك بالله عز وجل. لماذا فيها شرك؟ لأنها فيها دعوة مشاركة لله عز وجل من الأمور التي اختص بها سبحانه من علم الغيب. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى ليس منا؟ ليس منا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا والمختفين لشرعنا. من تطير أي هو الذي فعل الطيرة، هو الذي قام ماذا بالتطير، مثلا هو الذي أتى بالطير وطيره، فإن أخذ ذات اليمين تفائد وإن أخذ ذات الشمال تشائم. فهذا الذي يأتي بالتطير يقع في هذا الذنب العظيم مما يناقض أو ينقص التوحيد. أو تطير له يعني ليس هو، لكن يأمر غيره أن يتطير له، يقول له يا أخي أنا أريد السفر اليوم والمسافة بعيدة، لو تطيرت لي يعني ما رأيك أسافر اليوم أم لا أسافر، هل يوم يوم سعيد أم يوم نحس. فيتطير ذلك فيقول له لا لا تسافر أو تسافر. كل منهم قد شارك ماذا الإثم وقع في هذا الذنب الخطير. وكذلك بقية الألفاظ يعني كمن تكهن هو الذي قام بالكهانة أو طلب من يتكهن له، كلهم اشتركوا بالإثم. أو سحر هو الذي قام بالسحر المحرم كما مر معنا أو طلب أن يسحر له، كلهم اشتركوا في الإثم. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، فعلت له الكهانة والتطير والسحر، لأن هذه الأشياء الثلاث كلها فيها ماذا؟ ادعاء ماذا؟ فيها ادعاء علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وأيضا في هذه الأمور الثلاث فيها إفساد للعقائد وإفساد للعقول، ومن صدق من يفعل هذه الأشياء المحرمة فقد كفر بالوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يلحق بذلك يعني مما يفعله بعض الناس كما قلنا مما يسمى بقراءة الكف أو قراءة الفنجان، أو يربط سعادة الإنسان وشقائه بالبروج الأبراج، برج الميزان ولا برج العقرب ولا برج كذا، يربطوا سعادة الناس وشقائهم بهذه الأبراج. فكل هذه من ادعاء علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وبعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. قال: وقيل هو الكاهن، وكما قلنا العراف يعني يعم الكاهن والرمال والمنجم. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير، عما في ضميرك، ماذا في قلبي، ماذا أسررت، ماذا خبأت لك. وقال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن، هذا أشمل التعريف، اسم للكاهن والمنجم والرمال، اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلف في معرفة الأمور بهذه الطرق. وهذا التعريف أوسع وأشمل. فمناسبة هذا الحديث للباب أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وكما قلنا يكتبون أبا جاد أي يقطعون هذه الحروف، أبا جاد أبجد هوز إلى آخر الحروف التي تسمى حروف الجمل، فهم يتعلمون هذه الحروف لا لأجل الحساب مثلا، بعض الشعراء وأبيات الشعر من خلال هذه الحروف التي تدل على سنة أنه توفي، يعني وفاة هذا العالم في هذا نظم الشعر سنة كذا وكذا وكذا، هو مات لكن يخبرون عن وفاته بدون ذكر العدد، يقول سنة 1432، لا، يأتون بأبيات شعرية وكل حرف يدل على سنة. هذا ليس من ادعاء علم الغيب، إنما هو الرجل مات وانتهى، لكن لاختصار على مدة يعني زمن وفاته أو زمن ولادته. وهذا مما قد حصل، لا إنه سوف يحصل سوف يموت بسنة كذا. المحرم في هذا أن هؤلاء اللي يأتون بحروف أباجات فيقطعون هذه الحروف ومن خلالها يقولون زورا وبهتانا وكذبا أنه سوف يحصل كذا وسوف يقع كذا من خلال تقطيع هذه الحروف. فهذا كله أمر محرم وهو ادعاء علم الغيب. وقوله ينظرون في النجوم، هذا يعني المراد به علم التسيير أم التأثير؟ ذكرنا أن هناك نوعان للنظر للنجوم، المحرم هو ماذا؟ التأثير. أما علم التسيير فلا بأس به، معرفة الأوقات، معرفة القبلة، الشمال من الجنوب غير ذلك، هذا علم التسيير لا بأس به. لكن المحرم في هذا الباب ماذا؟ التأثير. ينظر للنجوم فيدعي الغيب، سوف يقع كذا أو لا يقع كذا، وهذا النجم وهذا العقرب وهذا البرج وغير ذلك من الأمور الباطلة التي يضحكون بها على عقول الناس. والناس اليوم سبحان الله لضعف علمهم وعقيدتهم وإيمانهم وغفلتهم يقرؤون هذه الأبراج ويخوضون في هذا المخاض الذي يؤثر على عقيدتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله ما أرى يعني لا أعلم أنه أو لا أظن له في الآخرة من خلاق، ومعنى الخلاق هو النصيب. فالمعنى الإجمالي لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول لا أعلم ولا أظن أن من يكتب حروف أباجات وينظر في النجوم ويبني على ذلك أحكاما مستقبلية، ما أرى من فعل ذلك له في الآخرة من نصيب، وهو حكمه حكم من؟ حكم العرافين، هؤلاء اللي يقرؤون اللي يدعون علم الغيب، هو حكمه حكم العرافين الذين يدعون علم الغيب. طيب ما مناسبة هذا الأثر لباب ما جاء في الكهان؟ المناسبة واضحة، ها فعلهم وكتابتهم أباجات كل هذا يدعون بها معرفة الغيب، تشاركوا الكهنة في هذا الباب. إذن نستفاد من الحديث تحريم تعلم أباجات لهذا القصد، لقصد تعلم أو ادعاء علم الغيب، وهذا مما ينافي التوحيد. كذلك فيه بيان تحريم التنجيم الذي هو وسيلة للشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا تغتر بما كان عليه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم الباطلة. كل هذه الأمور من باب الاستدراج، والإنسان عليه أن يحفظ دينه. بعد هذا أورد الإمام رحمه الله باب النشرة، ولا شك أن باب النشرة له تعلق شديد في الأبواب السابقة التي مرت معنا من باب السحر وشيء من أنواع السحر وما جاء في الكهان ونحوهم. يعني إذا وقع السحر وسحر المسحور هنا لا بد فيه ماذا؟ لا بد من العلاج لرفع السحر. وهل يشرع العلاج أو لا يشرع؟ يشرع بالطريقة الشرعية المباحة، ولا يشرع بالطريقة المحرمة. هنا أتى الشيخ من باب النشرة، لأن هذه النشرة قد تكون من قبل من؟ من قبل السحرة والشياطين، وهذه تكون مضادة للتوحيد. وما معنى النشرة؟ النشرة هي نوع من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أنه مسحور أو أن به مس من الجن. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بالنشرة لأنه ينشر بها عنه، يعني يفرق بينه وبين المرض. النشرة من التفريق، فالذي الداء الذي خامره وتلبس به بإذن الله عز وجل يكشف عنه ويزال. قال سئل عن النشرة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره ذلك كله. هنا بين الشيخ ميل أن هذا الرأي النشرة التي هي بالطرائق المحرمة من فك السحر بالسحر هذا لا يجوز، وهو من عمل الشياطين، أنه يستعين بالشيطان لرفع السحر مثلا، هذا لا يجوز. قال هي من عمل الشيطان، لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع السحر ويستخدمون الشياطين بهذا الباب. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن علاج المسحور على الطرائق التي كانت عند أهل الجاهلية، لا الطرائق المشروعة التي كانت عند أهل الجاهلية، ما حكمه؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام أنها من عمل الشيطان أو بواسطة الشيطان، لأنه هذه الأعمال إما أن تكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية، فهذه الأمور إما مشركية أو محرمة فلا تجوز، لا يجوز أن نفك السحر بالسحر. فبما يستفاد من هذا الحديث النهي عن النشرة على هذه الصفة المحرمة. كذلك في فائدة أنه الإنسان يسأل عما أشكل عليه، يسأل العلماء. إياك أن تسأل كل أحد، تسأل أهل العلم أهل الذكر، أما تسأل جاهل يقول لا ما في مش ما في بس حل السحر بالسحر وغير ذلك، ينبغي لك أن تسأل العلماء. وهنا قول الإمام أحمد رحمه الله ابن مسعود يكره ذلك كله، قوله يكره، الكراهة عند المتقدمين المراد بها ماذا؟ التحريم، ليس هي الكراهة عند المتأخرين اللي هي خلاف الأولى. يعني عندما حرم الله عز وجل الزنا وغير ذلك قال في ختام سورة هذه الآيات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هنا ما معنى مكروها؟ يعني خلاف الأولى أم أنه محرم؟ أنه محرم. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا أطلق المتقدمين لفظ الكراهة إنما أرادوا هي ماذا؟ التحريم. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، رجل به طب يعني به سحر، كان من باب التفاؤل المسحور يسمونه مطبوب، به طب يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته يعني لا يستطيع أن يجامع امرأته، وهذا يسمونه اليوم المربوط، وهذا يوجد اليوم كم من الأزواج حديث الزواج العروس أو العروسة يؤخذ عن امرأته لا يستطيع أن يقربها، وهذا العياذ بالله من عمل الشياطين، فلا يستطيع أن يجامع زوجته، كل هذا من السحر. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله، يعني يحل السحر بالسحر وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن يعني لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يتقرب للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وهذا محرم. الثاني النشرة بأي شيء؟ بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا ماذا؟ هذا جائز، يعني لا بأس به. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يقدر على حله إلا من يعرف، من يعرف السحر. وهنا إخواني يعني قول ابن القيم قول واضح في هذه المسألة، ومال إلى تحريم السحر، وإن كان بعض العلماء ذهب بالجواز وهو قول مرجوح، فحل السحر بالسحر لا يجوز، الذي يجوز الطريق الشرعية، فيقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه سورة البقرة أو المعوذتين، كما يعني سحر النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تعالى معوذتين وكانت سبب لشفائه عليه الصلاة والسلام من السحر، هذا من النشرة المباحة، أو مما يعني أدوية كان يقرأ على ماء، كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله عن الرجل الذي يؤخذ عن امرأته يربط لا يستطيع أن يجامع زوجته، أنه يأتي بسبع أوراق من السدر الأخضر وتدق بين حجرين ويقرأ عليها ما تيسر من القرآن، يعني يكون الفاتحة والمعوذتين أو بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن عن السحرة، منها قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يكررها مثلا سبع مرات في الماء، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، أيضا يقرأه سبع مرات، هذا من القراءة في القرآن. أو قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، قروا على الماء ويشرب منها المسحور أو يغتسل منه. وسبحان الله هذه يعني العلاج، جرب كثير من السحرة المسحورين من الله عز وجل عليهم بالشفاء. فالإنسان يقرأ، القراءة على المسحور على الممسوس هذا أمر مشروع، يقرأ عليه القرآن أو بالأدعية الشرعية. قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا.
قال ابن المسيب وقول العسل
هو من استدل بجواز حل السحر بالسحر بقول ابن المسيب، وقول الحسن هنا حمل على أن هذا السحر يعني من أراد أن يحله لابد من أن يعرف الطرق الصحيحة الشرعية، يعني لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. وتفصيل ابن القيم حقيقة تفصيل رحمه الله تفصيل طيب وجميل وواضح في المسألة، أن الصحيح الذي دل عليه النص من حديث الباب في هذا الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هي من عمل الشيطان، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل الشيطان يبين هذه النشرة المحرمة التي هي من حل السحر بالسحر كما يفعله كان أهل الجاهلية. فهذا الأمر إخواني لا يجوز، والطريق الصحيح هو الطريق الشرعي، ويكفينا والحمد لله الطريق الشرعي من القراءة على المسحور أو الأدعية والأذكار المشروعة. وأخواني حقيقة ما يستنى كل أحد يعني أن يتصدر لهذا الباب إلا من كان عنده شيء من العلم والديانة والخبرة بهذا الحال. أما أنه إنسان ما عنده من هذا الشيء لا يورط نفسه في هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.